صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. في حلقة اليوم، الإدارة للنهوض بلبنان بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيساري. رئيس لبناني حصرا توقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. المذكرة الدولية بتوقيف حاكم المركزي، رسالة سياسية أم أبعد مع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال. نافذة دولية على ثاني جولات الانتخابات الرئاسية التركية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. أهلا بكم من جديد. الإدارة للنهوض بلبنان بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيساري افتتاحية عدد أيار من مجلة الأمن العام. ما من جغرافيا سياسية يمكن أن تسمى دولة بالمعنى الجدي لهذه الكلمة إلا متى كان فيها وعلى أرضها إدارة حديثة في كل القطاعات والمؤسسات. أما الإدارة الحديثة في هذا السياق فهي تلك التي تحكمها الشفافية والقوانين العصرية وتديرها عقول متخصصة غير شخصانية غير ملتزمة ولا ضيقة تنتمي إلى عقليات متخلفة لا تخدم المصلحة العامة في لبنان، نتيجة للانهيارات المتعددة التي توالت على كل المستويات ونتيجة لعدم وجود خطط وبرامج تحديثية على مستوى قطاعات الدولة. ترهلت الإدارة العامة التي تشكل الركيزة الأساسية في بنيان الدول وتطورها. ما يعنينا في المديرية العامة للأمن العام الأداء الإداري بكل جوانبه وحتما الأمني من ضمن النصوص القانونية حصرا والصلاحيات التي نطها القانون بالمديرية. ولا أكشف سرا أن هذا الأداء تأثر إلى حد ما جراء ما حصل على مستوى لبنان كبنيان متكامل اهتزت معظم قواعده الأساسية. المديرية العامة للأمن العام هي جزء من مؤسسات الدولة، فكان طبيعيا أن تتأثر كما غيرها من القطاعات العامة، حتى الخاص لم ينجو منها فسقط وهو الآن يسعى إلى أن يلملم انهياراته ويخفف من خساراته. هذا الكلام لا يندرج في معرضي التفسير أو التبرير بقدر ما هو مصارحة مع الذات واللبنانيين والمقيمين، وذلك عن طريق الاستمرار في بذل أقصى الجهود الممكنة وحتى من اللحم الحي لإعادة بث الحيوية والفعل العملية في عروق هذه المؤسسة التي يبذل عسكريوها كل ما في وسعهم لأداء مهماتهم على أكمل وجه، ويقيني أن هذا مستمد مما يظهره الضباط والمفتشون والمأمورون في المديرية العامة للأمن العام من مناقبية والتزام قل نظيرهما في هذه الظروف القاسية، على الرغم من أن حالنا جميعا كما كل اللبنانيين، فنحن من هذا الشعب وملتزمون قسمنا الذي يختصر أنبل كلمتين هما خدمة وتضحية. يتابع العميد الياس البيسري كاتبا: رفع مستوى الأداء الإداري والمشاركة الفعالة في المهمات الأمنية ومكافحة التجسس والاتجار بالبشر وغير ذلك من المسؤوليات الوطنية، كلها أمور تتطلب جهودا ذاتية ملتزمة النص الحرفي القانوني من جهة والعزم على تنفيذ الواجبات من جهة أخرى. هذا صحيح 100%، لكن ذلك لا يكون من دون إحياء خطة عمل داخلية تضع الدور الأمني للمديرية العامة للأمن العام وخدماتها المدنية على السوية التطبيقية التي نطمح إليها والتي ينبغي أن نتعاون لتجديد ألقها على الأقل. فما انتهت إليه أحوال جميع المؤسسات والإدارات العامة يستلزم نوعا من التضحية والجهد الاستثنائيين. الدور الذي تنتهجه المديرية العامة للأمن العام راهنا ينبثق من مواد قانون إنشائها وبنود نظام عملها، كما يرتكز على اعتماد أقصى حدود الشفافية من خلال التزام تطبيق القوانين. فالحرص الشديد يبقى كما دوما على تأمين الخدمات في سائر المكاتب والدوائر والمراكز وفي كل لبنان بأفضل جودة تستند إلى المعايير الدولية منعا لأي تمييز بين مواطن ومقيم وأيا تكن جنسية الأخير. البرنامج الذي تسعى المديرية إلى تطبيقه يرتكز أيضا بشكل أساسي على تعزيز القدرات المتاحة، منها زيادة أهمية المعرفة في إنجاز الخدمات وفي انتشارها الواسع، وعلى قاعدة جوهرها الموارد البشرية التي تتميز بمهارات وخبرات ركمتها على امتداد سنوات خدمتها. وقد بدأ بالفعل العمل الجدي الذي ستتم من خلاله تنمية تلك القدرات وتوظيفها في الاتجاه الأمثل لتوفير كل الخدمات المتاحة والموضوعة في تصرف المديرية العامة للأمن العام، ولن نألو جهدا لتأمين كل المتطلبات التي تساعد على ضمان حسن سير العمل في المديرية بدعم من السلطات الرسمية وثقة اللبنانيين بمؤسستهم. التوقيع: المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، الإدارة للنهوض بلبنان، افتتاحية مجلة الأمن العام.
الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواع قوي تحبها وتحب الحرية، تغار علينا وتغلينا. الأرض اللي عليها ربينا،
هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، حب سواعد قوي حبها وتحب الحرية، غار علينا وتغلينا. هالأرض اللي عليها ربينا،
أرض جدودي أرض جدودك، بدها زنودي وبدها زنودك، منك نخوي ومني مروي، منك قلب ومني قوي، مهما عطيناها أكتر أكتر عم تعطينا.
هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا،
أرض بلادك إلها ولادي إلها ولادك، منك حب مني غيري، بتبقى بعين الشمس كبيري، بدنا نكبرها تتكبرنا وتعلينا.
الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواعد قوي حبها وتحب الحرية، طار علينا وتغلينا.
بلادي قلبي بلادي قلبك، مش بالغربي دربي ودربك، مهما فيها القلب تغنى، مش بالنية بدا منها، بدا نحميها نزرعها شوكة بتغنينا.
الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت كبرت فينا الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا بتحب سواعد قوي أكبا وتحب الحرية طال علينا وتغلينا الأرض اللي عليها ربينا
هيا
رئيس لبناني حصرا بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. تعددت المواصفات التي طرحت عن وجوب توافرها في رئيس الجمهورية المقبل، وذلك بتعدد القوى السياسية اللبنانية وحتى القوى الخارجية. لم يلحظ اللبنانيون أن في المواصفات المطروحة شيئا من السياسة يلاقي الآخرين على قاعدة العيش المشترك ومندرجات وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على نهائية الكيان وعروبته بالمعنى الحضاري غير الأيديولوجي. هذه القضية شكلت أحد أساسات الحرب المشؤومة التي انطلقت منذ سبعينيات القرن الماضي. القوى التي تطلق على نفسها تسمية سيادية تعتبر أن خصمها في الوطن هو من يخشى العدو الإسرائيلي واعتداءاته التي لا تتوقف في البر والجو، مع التشديد على ترسيم الحدود مع سوريا وإعادة وصل من قطع مع المجتمعين العربي والدولي. أما القوى التي تطلق على ذاتها صفة الممانعة فتطالب بمن لا يطعنها في الظهر، مع وعد بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية. للأمانة كلا الفريقين محقان فيما ذهب إليه. هذا الكلام ليس توفيقيا أو يندرج في خانة التملص من الإجابة عن الأسئلة المطروحة وما تتضمن من هواجس منطقية. أما الاتكاء على الهواجس من دون اللجوء إلى حوار جدي فسيبقي لبنان واللبنانيين في دائرة الأخطار، ذلك أن الهواجس تحاكي الغرائز لا العقل. في الخلاصة، الفريق الأول يقف على نصف الحقيقة والواقع، كذلك يفعل الفريق الثاني. يتابع العميد منير عقيقي كاتبا: هذه القراءة النصفية أو المبتورة عند الفريقين لن توصل لبنان إلى مخرج للشغور الرئاسي، بل هو فضيحة تؤدي إلى إفراغ موقع الرئاسة الأولى من مضمونها السياسي والدستوري، لأن المطلوب قراءة عقلانية لما يواجه البلد وأهله من تحديات جدية، فإلى المعضلات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والتربوية هناك الموضوع الأهم المتمثل بالمفهوم السيادي كإطار يحمي الكيان، ذلك أنه ليس عقلانيا على الإطلاق جعل الجمهورية اللبنانية أرضا للاعتداءات الإسرائيلية، وعمرها من عمر هذا الكيان الذي نشأ على أنقاض الشعب والحق الفلسطينيين. وما هو غير عقلاني أيضا أن يبقى لبنان ممرا للمهربين ومقرا دائما للنازحين، وما يفرضه هذا الملف من أعباء ما عدا قادرا على تحملها. إن المواصفات المطروحة ومن الأطراف كلهم هي موضوع احترام وتقدير، لكن ذلك لا يلغي تطوير الأطراف رؤيتهم في مقاربة ما هو مطروح على لبنان الآن وعلى كل المستويات. هذا الإدراك لحجم الأزمة والانهيار اللذين نعيشهما يعني فيما يعني أن المطلوب رئيس لبناني صاف وبشروط لبنان حصرا، لا بشروط الخارج الذي يستدعيه الجميع وبولاءات متصلة بهويات مذهبية أو عقائدية. هذه الصورة ليست في حاجة إلى توضيح في ظل الأداء السياسي الذي ينتظر العالم من أمريكا إلى فرنسا مرورا بالسعودية وإيران وسوريا. المعضلة التي نعيشها اليوم ما عادت تحتمل طرفا سياسيا ولا حتى القبول بمخاوف متحجرة لا تذهب إلى حوار وطني جدي ومسؤول، لا إلى حوار يشتري الوقت لهذا الفريق أو يبيعه إلى ذاك الطرف. فما ينبغي أن يتوافر في الرئيس العتيد هو لبنانية صافية تأخذ في العقل والممارسة كل شيء، مع قدرة علمية على اتخاذ القرارات المناسبة في إدارة المؤسسة السياسية لمنع الأخطار الأمنية والمعيشية والمجتمعية والخارجية عن اللبنانيين مجتمعين. اللبنانيون كلهم رهائن الأزمتين السياسية والاقتصادية، ويفترض أن العيش الواحد الذي كنا فيه على امتداد قرون ومنذ ما قبل قيام لبنان الكبير يعني أن لا أي انتقاص من متانة لبنان السياسية والاقتصادية، إنما يطاول اللبنانيين بصفتهم مواطنين لا أبناء طوائف ومذاهب وقبائل. أمام وضع كهذا يبقى المطلوب رئيس جمهورية يقسم اليمين الدستورية، يقرأ الدستور، يعمل على تطبيقه بحذافيره مع شركائه في السلطة، عندها يحمي الوطن والمواطن ويفرض المواصفات المطلوبة لكل مواقع المسؤولية، فتنتظم المؤسسات ويعود البلد إلى مصاف الدول الحديثة والمتطورة. رئيس لبناني حصرا، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصر في لبنان رياض سلامي احتلت واجهة الأحداث السياسية. في المشهد السياسي يتناول الكاتب والمحلل السياسي داود رمال هذا الملف.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع أسارع إلى القول أن العالم يتغير من حولنا، العالم القريب يعني الدول الشقيقة العربية والعالم البعيد الدول الغربية. كل السياسات المتبعة تغيرت، وكل السلوكيات التي كانت تنتهج في معالجة الأزمات الناشئة السياسية والاقتصادية منها أو العسكرية أيضا تبدلت. الدول تنحو باتجاه صفر مشاكل، وبالتالي للأسف العقلية اللبنانية الحاكمة لا زالت تتعاطى مع الأزمات التي يعاني منها لبنان على قاعدة أنه يمكن معالجتها كما كانت تعالج في السابق. هذه الرهانات الداخلية اللبنانية سيكتشف المعنيون، خصوصا من هم في السلطة الحاكمة، سيكتشفون سريعا، ويجب أن يقتنعوا أنها لم تعد يعني موجودة في حسابات لا الشقيق ولا الصديق. وبالتالي مشهدية اجتماع القمة العربية في جدة وكيفية مقاربة الملفات والمواضيع أعطى الحيز الأكبر للموضوع التنموي والموضوع الاقتصادي والموضوع التكنولوجي على حساب المواضيع السياسية المعتادة، مؤشر يدل على أن هناك نهجا جديدا في السياسات الإقليمية والدولية وفي العلاقات الدولية. قد بدأ هذا النهج كما قلت قائم على المصالح التبادلية، المصالح الاقتصادية التبادلية، وعلى قاعدة صفر مشاكل بعدما استنفذت الحروب المتتالية كل مقدرات وكل موجودات وثروات الدول التي إما كانت تخاض الحروب على أرضها أو كانت هي تدعم وهذه الصراعات بالواسطة. بالتالي ما يحصل مع رياض سلامي متوقع، حاكم مصرف لبنان متوقع، لأن الرسائل المتتالية التي وردت إلى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان منذ 17 تشرين 2019 إلى اليوم، والتي حملها موفدون أبرزهم الموفد الفرنسي بيير دوكان الذي أحيل إلى التقاعد بعدما يأس من إفهام الطبقة السياسية في لبنان بأن الأمور تبدلت من حولكم وعليكم أن تقتنعوا بالأمر الواقع الجديد. بالتالي حاكم مصرف لبنان هو جزء من هذه المنظومة الحاكمة، وهو بطبيعة الحال إزاحته من المشهد اللبناني لا يمكن أن يقرأ إلا على أنه يعني حلقة من سلسلة لوضع جميع من تعاقبوا على الحكم في لبنان ومن اشتركوا في إدارة الشأن العام منذ التسعينيات إلى اليوم، وضعهم يعني على هامش التأثير في القرارات المطلوب اتخاذها لبنانيا، وهي قرارات لها علاقة بالموضوع الإصلاحي، بما يعني هذا الموضوع الإصلاحي من إعادة صياغة الدور الاقتصادي والدور الخدماتي والدور الإنتاجي والدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في قلب العالم العربي وعلى مستوى صلة الوصل بين الشرق والغرب، إن كانت هذه الصفة لازالت تنطبق على لبنان على أنه صلة بين الشرق والغرب. نعم، الطبقة السياسية عليها أن تتحسس رؤوسها بعدما تم الإجهاز على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بالطريقة التي اعتمدت في عملية الإجهاز عليه. هو مطلوب دوليا وفق البطاقة الحمراء، وبالتالي بدأ رياض سلامي يعني في إطلالته الأخيرة الحديث عن أنه لا يمتلك زعران يدافعون عنه في الشارع، ولماذا لا يبدأون بالطبقة السياسية بالسياسيين. بالتالي القانون لا يحمي المغفلين. إذا كان رياض سلامي قد خضع لمشيئة المنظومة الطبقة السياسية ونفذ جميع طلباتها وأوامرها، عليها أن يتحمل التبعات، كما أنه مسألة ما ارتكبته الطبقة السياسية هو أمر باعتقادي منفصل يحتاج إلى معالجة قضائية من الوزن الثقيل والثقيل جدا لتبيان حقيقة ما ارتكب بحق لبنان على مدار أكثر من 3 عقود. نعم، أستطيع القول أن حاكم مصرف لبنان كحاكم لمصرف لبنان أصبح من الماضي. سنشهد على مسلسل فضائحي إذا تم توقيفه وتسليمه إلى فرنسا. حتى إذا لم يتم توقيفه سنشهد على مسلسل فضائحي، خاصة إذا عمدت الطبقة السياسية إلى رمي كل موبقاتها على شخصه. هو مسؤول ومسؤول تنفيذي مباشر، والطبقة السياسية هي شريكي معه في هذه المسؤولية، إضافة إلى مرجعيات أخرى نتحفظ عن ذكر أسمائهم. لقد دخلنا في العهد الجديد من المسارات الإقليمية والدولية، ولبنان بطبيعة الحال لن يكون معزولا عن هذه المسارات، ولن يستطيع لبنان أن يواكب هذا الانتقال السريع في هذه العلاقات بذات العقلية وبإنتاج ذات التركيبة، لأنه بذلك يكون يضع نفسه خارج كل المعادلات وخارج كل الأدوار.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
غفيت على الهدى بكير وطولت بالنوم والحلم حلو وداها المحل الأخضر وحلو جني على الأرض بيصير وخدني الأرض اللي اشتقت لها ويا ريتني ورقة ونيدي توقع القمر وتبوس ترابك يا ريتني ورقة ونيدي توقع القمر وتبوس
نافذة دولية على ثاني جولات الانتخابات التركية. في الجولة الأولى توقع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي أن تكون النتائج نوعا ما متقاربة وأن ينتصر في الجولة الثانية رجب طيب أردوغان. ماذا يقول في فقرة اليوم من نافذة دولية؟ دعونا نتابع معا تحليل يتناول استحقاقا تركيا رئيسا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تابع العالم باهتمام شديد الانتخابات الرئاسية التركية في جولتها الأولى، وهذا الاهتمام رده بشكل أساسي إلى أهمية هذه الانتخابات. بالتأكيد هي أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديث، نظرا لأنها تحدد هوية قائد البلاد للسنوات المقبلة، وأيضا تحدد توجه الاقتصاد ومسار السياسة الخارجية. ولكن الاهتمام سيتضاعف أكثر في الجولة الثانية نظرا لحماوة المعركة، شراستها والغموض الذي يكتنفها أيضا، لأن المعركة متكافئة جدا ومتقاربة في نتائجها، بحيث يصعب التكهن في نتائجها مع ترجيح كفة الرئيس أردوغان كما سبق وأن توقعنا من قبل. في الواقع الجولة الأولى انتهت إلى نتائج محدودة، ولكنها يجب أن تأخذ في الاعتبار. النتيجة الأولى أن أردوغان تقدم على منافسه كمال كيلوتشار أوغلو، ولكن هذا التقدم وإن لم يكن كافيا إلا أنه كان معبرا. أردوغان اقترب من عتبة الفوز وخالف التوقعات التي كانت تقول أن أوغلو سيكون متقدما في الجولة الأولى بدون أن يفوز. المفاجأة الثانية أن مرشح الحركة القومية سنان أوغان حصل على أكثر من 5% من مجرى الأصوات، يعني أنه تحول إلى قوة مرشحة ممن ممكن أن يكون صانع رئيس المقبل. وبما أن أوغان بات خارج المنافسة، فإن السؤال الذي يطرح هو عن وجهة قاعدته الناخبة، إذا كانت ستصوت لأردوغان أم لأوغلو، أو ستوزع أصواتها بينهما، وهل توزيع هذه الأصوات سيكون كافيا لتوقع النتائج في الدورة الثانية. من المهم هنا معرفة اتجاهات الكتلة التي صوتت لسنان أوغان. إن كانت معترضة بالكامل على أوغلو تقاربه مع الأكراد وبالتالي لن تصوت له في الدورة الثانية، أم أنها ستصوت كلها المرشح تحالف الأمة أوغلو على اعتبار أن أوغان معارض في الأساس لسياسات الرئيس الحالي أردوغان. وهناك أيضا العديد من الأسئلة تطرح بعد الجولة الأولى. هل ستبقى نسبة التصويت لأردوغان عند عتبة 49.5% أم تتراجع أم تزيد؟ وفي حال زادت من أين سيأتي الأصوات الجديدة؟ هل من الكتلة التي صوتت لسنان أوغان وهي 5% أم من مصدر آخر؟ وهي أسئلة تنطبق أيضا على أوغلو. وسمى سؤال آخر يطرح نفسه، وهو أن جزءا مهما من حماسة الناخبين الذين ذهبوا للاقتراع في الجولة الأولى كانت من أجل الاقتراع لأحزابهم في الانتخابات البرلمانية أولا، ومن ثم التصويت للمرشح الرئاسي ثانيا. هل تتراجع هذه الحماسة الآن للذهاب إلى اقتراع مجددا، وسواء بالنسبة للناخبي أردوغان أو أوغلو؟ لاحظنا من مسارات التصويت والنتائج أن نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة عام 2019 لا تزال سيرة المفعول. هذه المدن الكبرى اسطنبول أنقرة ومدن ساحلية على ساحة متوسط هي التي أعطت أوغلو هذا الفارق وأنقذته من الهزيمة. وأيضا الصوت الكردي كان بارزا بدليل النسبة العالية من الأصوات في ديار بكر التي أعطت أوغلو. ولكن بالإجمال يمكن القول أن محمد أوغلو أصعب في الدورة الثانية، إذ سيكون عليه الحفاظ على قاعدة الشعبية التي انتخبته في الجولة الأولى، وعلى إضافة نسبة كبيرة من أصوات سناء أوغان، إضافة إلى تحقيق قرقات في القاعدة الشعبية التي انتخبت أوغان في الجولة الأولى. من الملاحظ أن الاهتمام الغربي يتحين، صح التعبير، يتحين فرصة خروج أوغان من الحكومة المعادلة. هو ينتظر بفارغ الصبر هذا التغيير في تركيا، ويعتبر أن تركيا في صدد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة مختلفة تماما، وهذا بالتأكيد ما أوحته وما كشفته الانتخابات. كشفت عن معركة كسر عظم بين الطيارين الإسلامي والعلماني ومعهما أطياف القوميين والأكراد، وتبين أن هذا المسار ينسحب على المجتمع التركي يتسبب بانقسام عمودي، وأن المعارضة أولت النزعة الإيديولوجية اهتمامه وأولوية في تحديد السياسات الخارجية، وعلى رأسها سياسة العثمانية الجديدة من قبل حزب العدالة والتنمية، وأن هذه السياسة التي تتبعها الحزب الحاكم تسبب في تورط تركيا في مغامرات خارجية جلبت لها عداوات كثيرة من سوريا والعراق إلى مصر والخليج وليبيا، ناهيك عن اليونان وقبرص والشرق المتوسط. وبناء عليه تعتقد المعارضة أن الانتخابات المقبلة هي الفرصة الذهبية لتصحيح الخلل، إعادة اعتبار إلى علمانية الدولة، وتطبيق شعار سلام في الوطن سلام في العالم الذي رفعه أتاتورك وعنى به النائب النفس عن تورط في المشكلات الخارجية. من الواضح أن هذه الانتخابات تشهد معركة رئاسية ضارية تدور بين فكرين ومشروعين وأيديولوجيتين أكثر من هي بين شخصين. كلاشار أوغلو جمع حوله كل الأحزاب وشخصيات الناقمة على هوية الدولة الجديدة ونظامها الرئاسي واقتصادها المنفتح، ويقوم بمحاولة لإعادة الأصل إلى أصله، ومحاولة أخيرة لإنقاذ تركيا الأتاتوركية من التغييرات الجمة التي أحدثها حكم أردوغان طوال أعوام العشرين الماضية. أما برنامج أردوغان فهو مجرد دعوة إلى إبقاء الأمور على حالها والمحافظة على الوضع القائم الذي صاغه على مدى سنوات مسيرته السياسية الحافلة، والتي جعلته زعيما تركيا يضاهي في زعمته زعامة مصطفى كمال أتاتورك المؤسس. فإذا الانتخابات في تركيا هي الآن بين توجهين، توجه علماني أتاتوركي وتوجه إسلامي أردوغاني، كما بين طرف يعيد إعادة حقارب الساعة إلى الوراء، وطرف آخر يريد المحافظة على ما بناه وعلى هوية الدولة الحالية ونظامها السياسي. المعركة جدا قوية، والمفارقة أن مجموعة أردوغان الآن تشعر أنها في وضع معنوي أفضل رغم أنها لم تحسم الفوز من الجولة الأولى. والمفارقة هنا أنه للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية لا يحسم مرشح رئاسي الفوز من الجولة الأولى ويضطر للذهاب إلى جولة ثانية. أنصار أردوغان متفائلون بأن الانتخابات في الجولة الثانية ستكون حاسمة لمصلحتهم. هم يقولون أن الناخبين ولا سيما الشباب مسيسون جدا، وأن وعود المعارضة ليست جدية إذ لا تجيب على الشكوك التي تطرح حول علاقتها بالإرهاب وحزب العمال الكردستاني. أنصار أردوغان ينتقدون حملة الصحافة الأجنبية التي يصفونها بالمتعجرفة ضد أردوغان، ويرون أن هذه الانتخابات ليست سوى استفتاء على استمرار إنجازات أردوغان، وأن الغرب يريد وقف صعود تركيا، وأن المعارضة تريد إعادتها إلى سنوات 40 من القرن الماضي. ولكن مستقبل الأمة مرتبط الآن بمستقبل أردوغان. هذه ليست انتخابات بل استفتاء. هذا ما يقوله أنصار الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، باعتبار أن تركيا تتعرض برأيهم لحصار خارجي، وأنه إذا خسرت الانتخابات كحزب عدالة وتنمية فإن تركيا ستذهب إلى الوراء، ولكن الأمة لن تسمح للقوى الخارجية بإيقاف مسيرتها وسيكون جوابها مدويا في الجولة الثانية، لننتظر ونرى.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. في مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه يقدمها لنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
مغارة جعيتا ما أغناها. تعتبر مغارة جعيتا من أروع المغاور في العالم، اكتشفها صدفة سنة 1836 أمريكي يدعى تومسون، اتخذ مغارة في جبل مأوى له أثناء رحلة صيد كان يقوم بها. وبينما هو في المغارة سمع خرير مياه فتتبعه، وكم كانت دهشته عظيمة عندما بلغ ضفة بحيرة جوفية، وكان فضوله كبيرا لمعرفة نهاية المغارة، فأطلق نار بندقيته وإذا الظلمة والأصداء إلى البعيد البعيد. ولم يعقب هذا الاستكشاف أي رحلة منظمة حتى كانت سنة 1873، فجاء المهندسان ماكسويل وبليس من موظفي شركة المياه، فتبين لهما أن نهر الكلب ينبع من البحيرة. ركب المهندسان طوفا مجهزا بعوامات مصنوعة من جلد الماعز، وسارا نحو 50 مترا على النهر، فنفذا إلى رواق طويل توغلا فيه، فإذا به يضيق شيئا فشيئا مؤديا إلى صخرة ضخمة سدت قسما من المجرى، فسمى الرائدان هذه الصخرة السوادة. ثم عاد المهندسان بعد أيام ليتابع استكشافهما بطوف آخر وبزورق ضيق يخولهما عبور السوادة، فشاهدا مفاتن الطوالع الملونة، وعلى الأثر انطلقت الرحلات والاستكشافات نحو جعيتا، فحل الهواة محل علماء المغاور، وكان الجبل بكل مرة يبوح بشيء من عجائب الهندسة الطبيعية. ومن أهم البعثات التي توارت على المغارة نادي استكشاف المغاور في لبنان، الذي عثر فيها على الرواق الأعلى وهذه الأروقة تنتهي بصارة فسيحة يمكن بلوغها سيرا في زهاي 40 دقيقة، وتستوعب الصالة التي جهزت لتكون قاعة احتفالات حوالي 1000 مشاهد، وخصائصها الصوتية العجيبة تجعل منها إطارا فريدا للألحان. واليوم يقدم النهر والرواق الأعلى إلى الزاهرين خلال ساعة ساحرة وعلى مسافة 650 مترا مشهدا لا ينسى لتلك البلورات المائية وتخريمها وسرياتها المتنوعة الألوان، وكلها آيات هندسية تجمع الشعر والعظمة. هذا كان قبل الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي مطلع الثلاثينيات يقول المؤرخ جوزيف نعمي: وكنت من عداد مخفر جندرمة جوني، بلغنا أن جماعة دخلت مغارة جعيتا ولربما تضع فيها مواد سامة لمضرة الأهالين، فأسرعت مع دركيين إلى باب المغارة ورحنا نستقصي، إلى أن ظهر لنا 3 رجال بعوامات ومعهم مسجلات لتسجيل الأصوات وأدوات الإضاءة. وفي التحقيق معهم قالوا لنا إنهم من الروس البيض، جاءوا لتفقد أعظم مغارة في العالم، ووصفوا لنا الهوابط والصواعد البلورية على أنها مناظر جد عجيبة. فاتصلنا بالدوائر المختصة حول ما أجريناه من تحقيقات وتسلمت الأمر.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وكان فيها الإدارة للنهوض بلبنان بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيساري، رئيس لبناني حصرا، توقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، المذكرة الدولية بتوقيف حاكم المركزي، رسالة سياسية أم أبعد مع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال، نافذة دولية على ثاني جولات الانتخابات الرئاسية التركية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. بهذا إذن نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى الملتقى.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.